على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه من خطبة لمولاتنا الصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في صفة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت أيها الناس اعلموا بأني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدأ ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شفقا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم فلنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله فصدع بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا ثبجهم آخذا بأقضامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يجد الأصنام وينكت الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر وحتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيض النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق وفهتم بكلمة الإخلاص صلوا على محمد وآل محمد وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص وكنتم على شفا حفرة من النار مدقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق أذلة الخاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد بعد اللثية والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف ابن عمه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مقدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله مشمرا ناصحا مجدا كادحا إلى آخر الخطبة إنما قدمت إليكم أيها الإخوة هذا المقطع من كلام سيدة النساء الصديقة الكبرى لنعرف جانبا من شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد فاتني أن أتعرض لمسألة التفسير حقيقة سيرة رسول الله أيضا جزء من التفسير ومن أراد كما ذكرنا في الليلة الماضية حديث أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي كلمات ابنته الطاهرة وأهل بيته الأطهار في الحقيقة نحن المسلمين والعالم إلى الآن لم يعرفوا رسول الله حق معرفته حتى صدق قوله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت وما عرفني إلا الله وأنت وما عرفك إلا الله وأنا وفي الدعاء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. معرفة الرسول جزء من الإسلام، جزء من الإيمان. ولو كان يعني كنا نعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق المعرفة، كنا نعرف أن رسول الله لماذا قال تنام عيني ولا ينام قلبي، ولماذا قال إني عندما كان يقف إماما للجماعة يقول نظموا صفوفكم أو صفوا صفوفكم فإني أرى من خلفي كما أرى من قدامي بدون أن يلتفت. من معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعرف لماذا كان رسول الله عندما يمشي بالشمس لا ظل له. هذه حقيقة ذكرها الجميع سنة وشيعة، كتاب التفسير كتاب السير ذكروا هذا المعنى أن رسول الله ما كان له ظل، يعني الشمس كان ينفذ في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور يجب أن نعرفها. أحد علماء العامة كتب كتابا في 12 مجلد أو أكثر دلائل النبوة للبيهقي، ضمن هذا الكتاب معجزات كرامات خصائص. كثير من العلماء كتبوا كتبا خاصة موسوعات عميقة وطويلة وعريضة في خصائص رسول الله، خصائصه الجسمية، خصائصه الروحية، خصائصه في كلماته، في سيرته، في سنته، في كل أموره. وهذه الأيام ذكرى رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم خير فرصة لنا أن ندرس حياة رسول الله، نعرفه ونعرف أهل بيته ونعرف كلماته. الرسول صلى الله عليه وسلم بإخبار من الله أخبر معظم أصحابه عن مصيرهم، من منهم يموت ومن منهم يقتل، وهل يموت على الإيمان أو يموت على النفاق، أو يعني تفاصيل عجيبة. هذه حقيقة نحن المسلمين مقصرين عنها. يجب علينا أن نعرف نبينا، ولو كانت المعرفة كاملة ما كان قائلهم يقول إن الرجل لا يهجر. هذه هل هذا سبب عدم المعرفة أو سبب آخر؟ والله العالم. مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبرائيل ذو مرة فاستوى. علينا أن ندرس قضية المعراج، مسألة الإسراء، لماذا أسري برسول الله، لماذا قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده، مع أننا نعرف أن رسول الله حبيب الله، رسول الله خاتم النبيين، كلمة عبده لماذا استعملها في هذه السورة وفي هذه الآية بالذات؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى أن قال في سورة والنجم فأوحى إلى عبده ما أوحى. أين وصل رسول الله؟ وصل مكانا لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، حيث جاء جبرائيل قال يا رسول الله لقد بلغت مكانا لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولو دنوت أنا جبرائيل. جبرائيل هو المقرب، الملك المقرب، ولربما أشرف الملائكة وسيدهم. يقول أنا لو دنوت أنملة لاحترقت. فهنالك نودي من رب العزة أدن مني، هذا كلمة مني في بعض الروايات موجودة، في بعض الروايات ما موجودة، حيث قال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وين وصل رسول الله؟ قاب قوسين، ما معنى قاب قوسين؟ ثم يقول فأوحى إلى عبده ما أوحى. الأسرار العميقة العميقة في هاي الكلمة، في كلمة ما أوحى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ثم يقول ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتوارونه على ما يرى، إلى آخر الآيات اللي تتصل بقصة المعراج وبقصة الإسراء. الإسراء والمعراج أدرسوا في كتب السيرة، السيرة اللي كتبها الشيعة وكتبها السنة، لتجدوا العجائب، لتجدوا المناقب، لتجدوا أمورا إلى الآن إن شاء الله إذا فتحت القدس والصخرة التي عرج منها رسول الله إلى السماء، واستطعنا فتح الطريق إلى زيارة تلك، ترون الصخرة التي انطلق منها رسول الله هكذا منطلقة من الأرض، يعني ضلع واحد، جانب واحد من الصخرة على الأرض، باقي الصخرة مرتفعة عن الأرض حيث أمرها رسول الله أن تبقى. وأنا 4 مرات زرت هذه الصخرة وصليت تحتها، وإلى أن جاء الإنجليز وبنوا على جانب الصخرة جدارا حتى يمحوا معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض المعجزات لا تزال موجودة، مكان قدمي رسول الله على الصخرة إلى الآن موجود، حفرة في صخرة في هاي الصخرة كمقام إبراهيم، شاهدتم معظمكم شايفين مقام إبراهيم في مكة المكرمة، كذلك موضع قدم الرسول على الصخرة موجود. هذه معجزات باقية. تكلمنا 3 ليالي عن القرآن المجيد. القرآن المجيد أيضا معجزة، معجزة الله تعالى على يد رسوله، وما هو بقول شيطان رجيم، إنه لقول رسول كريم، فأقسم بما تبصرون، من جزء سورة الحاقة اللي لازم نتكلم عنها الليلة، فأقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، وإلى أن يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني كل كلمة في القرآن، كل حرف، كل حركة في القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، أوحى به جبرائيل إلى قلب رسول الله. أنتم الآن ونحن نسمع الأصوات بالآذان، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمع كلام الله بقلبه. قل نزله روح القدس على قلبك، قال رسول الله إذا نزل عليه الوحي، كما قال عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أحيانا استولي عليه حالة شبه الغشوة، أحيانا حالة شبه النوم، ويعرق عرقا غزيرا يتغير لونه. مرة نزل عليه الوحي وهو على ناقته، الناقة نزلت حتى ضرب صدرها الأرض. يعني شنو هاي الثقل؟ ثقل مادي؟ ما ندري. حتى قال بعض الصحابة، قال نزل الوحي على رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركبته على ركبتي، وإذا بي أحس أن ركبة رسول الله ضربت ركبتي حتى كادت ركبتي تنكسر. شنو هذا المعنى؟ ما معنى ذلك؟ عند دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، إلى مكة فاتحا، قال يا علي تحملك أم أحملني؟ علي الذي قلع باب خيبر، هذا الثقل العظيم، قال بل أحملك يا رسول الله. لكن بمجرد أن وضع رسول الله رجله على كتف علي كاد كتفه أن ينخسف، قال بل أحملك أنا يا علي. حمل رسول الله علي على كتفه، قال فكدت أطير إلى السماء، كادت يدي أن تنال السماء الدنيا. شنو معنى هذه؟ هاي الأمور يجب أن نعرفها، نعرف سرها. ما معنى ذلك؟ الغرباء الأجانب، مثلا غوستاف لوبون هذا المستشرق الفرنسي، عند كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية خصص جانبا من هذا الكتاب إلى التعريف بنبينا حسب عقلية الفرنسية، مو عقلية الإنسان، عقلية الإسلامية، حسب العقلية الفرنسية. أنا إخواني أرجوكم أقطع كلامي، أذكر الاسم الخاص للإمام سلام الله عليه، نقوم تعظيما لمولانا وتتقربون إلى المنبر، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. تفضلوا 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 إخواني تفضلوا، تقدموا بعد تقدموا بعد، رجاء تقدموا 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 حتى الإخوة اللي يأتون يكون المجال. يقول المستشرق غوستاف لوبون أن محمد، ما يقول رسول الله، يقول إن محمدا في خلال 22 سنة أو 23 سنة من عمره حقق ما لم يحققه العظماء والملوك والرؤساء والجبابرة في خلال 200 سنة. إن رسول الله استطاع أن يحقق ذلك في مدة قصيرة. أولا استطاع أن يحول العقيدة، عقيدة أمة، تحويل العقيدة مو شيء بسيط. صوروا إخواني، كان العرب قبل ظهور الإسلام وقبل ظهور نور الإسلام كانوا يعبدون الأصنام، فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ترك الأصنام وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، هاي كانت كلمة مجعلة قلوبهم، استنكروا واستكبروا وقالوا كما يقول القرآن عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا. شيء غريب بالنسبة إلى عقول العرب، عقول المشركين، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على آلهتكم يعني لا تفرطوا بها، اعبدوها، إن هذا لشيء يراد، ما علمنا بهذا في الملة الآخرة. على كل حال، لكن استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بعناية الله بإذن الله، كل خطوة خطاها رسول الله، كل حركة، كل كلمة قالها رسول الله كانت بوحي من الله، بتأييد، بتسديد من الله، غير العقيدة، غيرها تغييرا جذريا. إلا ما كان عند المنافقين طبعا، حساب المنافقين حساب آخر، لكن تغلغل الإيمان في قلوبهم. هؤلاء الذين كانوا جبناء عندما جاء أصحاب الفيل وأرادوا أن يهدموا الكعبة ويغزوا مكة، هؤلاء هربوا قبل دخول أصحاب الفيل إلى مكة، وهم بعدهم لا يزالون في وادي محصر، يعني بين المزدلفة وبين منى. لما جاءهم خبر غزو أصحاب الفيل هربوا وصعدوا الجبال. عبد المطلب الشخص الوحيد الذي جاء لمقابلة أبرهة، وتعلمون كان ما كان، ما كان عندهم جرأة أن يقاوموا العدو الذي يغزو وطنهم ومعبدهم وشرفهم حتى ولو دقائق. ايش سوى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انطلقوا من الجزيرة العربية شرقا وغربا، شرقا إلى حدود الصين، غربا إلى بحر الظلمات، وأنزل الملوك من عروشهم. هذا عمل مو عمل فردي ولا عمل جماعي، هذا ما يقوله غوستاف لوبون، رجل مسيحي ما يؤمن بإسلام ولا يؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأول شيء. ثانيا، استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أمة. هذه الأمة كانت لها أبعاد واسعة. جاء بأبي ذر العربي وبسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، كلهم أدخلهم، أدمجهم بعضهم ببعض فكون أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. الآن يا أخواني شوفوا وضع الوضع الجغرافي للبلاد الإسلامية، كيف استطاع على كل حال المستعبر أو غير المستعبر أن يقطع الأمة الإسلامية قطعة قطعة، لقمة لقمة، وخلى هاي الحواجز جغرافية، ما تقدر تنتقل من مكان إلى مكان إلا بجواز إلا بحدود، وهذه الحدود كلها مزقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعل الحد بين المسلم وبين غير كلمة كلمتان: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن بركات هذه الوحدة الإسلامية روح إلى مكة المكرمة، روح إلى مكة المكرمة في حالة الطواف، في حالة السعي، موقفك في عرفة، موقفك في المزدلفة، تجد كل الألوان، ألوان تجد العربية والعجمي والأسود والأبيض والغني والفقير، هاي المزايا اللي موجودة، مزايا طبقاتية كلها أزالها الإسلام، فقال: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أبيض أو أسود إلا بيش بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هاي الأمة الإسلامية التي حكمت القرون وفتحت البلاد وأنزلت الملوك من عروشها، هذه مؤسسها، باني هذه الأمة وموجدها هو ذلك اليتيم الذي يقول الله تعالى عنه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذا اليتيم الذي حتى عندما كبر صار ابن 20 و30 سنة كانت قريش تسميه يتيم أبي طالب، يتيم أبي طالب، ما رفعوا عنه اسم اليتيم، لكن استطاع أن يكون هاي القوة، حتى أن أبا سفيان عندما دخل جيش رسول الله إلى مكة المكرمة نظر إلى جيش الرسول والتفت إلى العباس عم النبي، قال: يا عباس، يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال له العباس: لا تقل ملك، لا تقل ملك، إنها النبوة. قال: نعم نعم نبوة، نعم. هكذا استطاع صلى الله عليه وآله وسلم أن يقلب الأمور. هاي قوة لا تأتي هذه القوة على يد شخص واحد. أمي ما دخل مدرسة، نعم، عندما نقول أمي هاي الصفة القرآن يطلقها عليه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات إلى آخر الآية، مع أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى علم نبيه، علم نبيه علوما جميع الأنبياء. الإمام أمير المؤمنين الإمام الصادق عليه السلام سأله سائل عن علم رسول الله، قال: يا هذا، إن الله تعالى جمع علوم جميع الأنبياء، علم آدم، علم نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، سليمان، داود، غير، وأضاف إليها كلها، جمعها في شخص محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أضاف قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقل كل هذه العلوم إلى أوصيائه وصيا بعد وصي، أولهم علي بن أبي طالب، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذن هذه العلوم بأي مدرسة، بأي كلية، في أي جامعة، عند أي معلم. والله تعالى يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هاي الأمة الإسلامية خلت أنه العربي يعطف على العجمي، لا فرق بين كردي وما بين هندي وما بين سندي وما بين شرقي وما بين غربي، كل من دخل في الإسلام فهو أخونا، كل من شهد الشهادة شهادتين فهو أخونا وهو عزيزنا، لا نفرق، المسلمون كلهم كأسنان المشط. هاي القوانين ما موجودة عند الشرق والغرب، هاي من بركات الإسلام حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عانى ما عانى في سبيل هذا تحقيق هذه تكوين أمة. هاي المسألة الثانية، أولا تغيير عقيدة هاي خلوها ببالكم. ثانيا إيجاد أمة، إيجاد أمة. ثالثا تأسيس دولة، دولة، تأسيس دولة. وأية دولة؟ دولة أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة المقربة إلى المدينة. عدد المسلمين في ذلك الوقت كانوا في مكة 185، لا يزيدون على هذا. ولكن عندما هاجر إلى المدينة المنورة ازداد عدد المسلمين بالآلاف، صاروا 2000، 3000، زادوا زادوا بسبب الهجرة، بسبب انتشار الإسلام، بسبب بعض الغزوات، وبسبب نشر نور الإسلام في قلوب. فمن يرد الله أن يهديه، معجزات الرسول، أخلاق الرسول، سياسة الرسول، كل هذه ساعدت على نشر الإسلام إلى أن أسس دولة. هذه الدولة كانت تحتوي على كل العناصر الضرورية التي فيها أحدث دولة متقدمة متطورة متمدنة. هاي الدولة كانت تحتوي على السلطات الثلاث: السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية. هاي السلطات الثلاث كانت مجتمعة في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه وزع المسؤوليات، أعطى بعض جيش رسول الله، كون جيش. هذا الجيش بلغ فيه من القوة، الآن لا يوجد على وجه الأرض. الجيش الأمريكي والروسي والصيني وجيوش العالم ما تملك هاي القوة التي أعطاها الله تعالى لجيش نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بحيث يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الجيش: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني 1 في 10، 20 يغلبوا 200. وقذف الله سبحانه وتعالى الرعب في نفوس الأعداء. هذا الجيش قبل ما يتحرك من مكانه وقبل ما يخطو خطوة واحدة كان العدو يهرب ويستسلم. هذا الجيش استطاع أن يدمر قوة اليهود، قوة النصارى، حتى بعد رسول الله، حتى بعد ما صار في القيادة الإسلامية ما صار، لكن هيبة الجيش الإسلامي ظلت موجودة، موجودة وموجودة إلى، أقدر أقول إلى عدة عقود. عندما سقطت الخلافة العثمانية في إسطنبول، جيش الإسلام باسم الإسلام، باسم الراية الإسلامية، تقدمت الجيوش حتى وصلوا إلى فرنسا، عاصمة إلى باريس، عاصمة فرنسا، ودخلوا إلى بكين، ودخلوا إلى معظم الهند والسند، خضعت إلى جيش الإسلام. وكان رسول صلى الله عليه وسلم مضافا إلى صفة النبوة والرسالة وصفاته الأخرى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. هاي كل كلمة ترى ما بها معناها، الآن ما عندنا مجال حتى كل كلمة كلمة نشرحها لكم. يا أيها الرسول، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مضافا إلى عبادته، ذكرنا لكم جانبا من عبادة رسول الله. كان قائدا عسكريا، هناك كتاب كتبه أحد الضباط العراقيين اسمه أظن نعم كذا خطاب مصري من أهل الموصل، تحت عنوان الرسول القائد، قيادة عسكرية. عندما يدرسون يعني ثقافة الجيوش الآن في العالم يجدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم قبل 1400 سنة كان الخطط العسكرية التي يضعها ما توصل إليها حتى الجيوش الحديثة، ولذلك نجح في كل معاركه، نجح. طبعا الله كان يسرده: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نصر الله كان مؤزرا معه، كل الصفات كقائد عسكري وقائد اقتصادي وقائد سياسي، في كل صاحب عائلة يتفقد شؤون الأيتام، شؤون الفقراء، شؤون المرضى، وكل شيء في أمته وفي أتباعه وفي أجياله، حتى بلغ الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجه عنايته إلي وإلك إلى في زماننا هذا. كان صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه فقال السلام على إخواني. الأصحاب قالوا أنحن إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، أنا سلمت على إخواني. قالوا من إخوانك يا رسول الله؟ قال أولئك أقوام يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، نعم، وأنتم رأيتموني، آمنتم بي وقد رأيتموني. إذن رسول الله يسلم عليكم، ولا بأس أن تردوا السلام على رسول الله بعد أن قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو نظرتم إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملاحم في المستقبل، كيف بكم إذا قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحوادث التي تأتي بعد سنة بعد سنة، جيلا بعد جيل، قرنا بعد قرن؟ أخبر عن دولة بني أمية، أخبر عن بني العباس، أخبر عن العثمانيين، أخبر عن المغول، أخبر عن أصحاب الزنج، أخبر عن وضعنا في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم يا سلمان كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم بل أشد من هذا. كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا، يعني مو بس عملكم حتى عقيدتكم تغيرت، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ حدث عن الملوك، حدث عن التجار، حدث عن الدول، حدث عن النساء، عن الشباب. مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على أمتي زمان نساؤهم كاسيات عاريات لابس ملابس، لكن في نفس الوقت مصلخة، لابس ملابس صلوخ. سيأتي على الناس زمان نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، يعني هاي التسريحات الشعرية اللي اليوم يسووها بالصلاة، صلاة الشعر، تنظيم الشعر، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف ألا فلعنوهن فإنهن ملعونات ولا يجدن ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مائة من ألف عام. حتى التفاصيل أخبر عن فقهاء زماننا، خاصة الفقهاء الضالين، الفقهاء المضلين، وأيضا تكلم عن الفقهاء العدول الأبرار، مدحهم وأثنى عليهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمعها، يعني لا تغير حتى في ألفاظ رسول الله، اللفظ التزم بها، الضمة والكسرة والإعراب التزم به. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمعها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وبهذا النظر فتح تعليم الفقه في الإسلام، ملايين الفقهاء تخرجوا من هاي المدرسة. كلمة، جملة قصيرة ما تحتوي على 20 كلمة، استطاع بهذه الجملة أن يفتح مدرسة الفقهاء. واختلفت مدارس الفقهاء، الفقه الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والجعفري وفقهاء أخرى، كلمة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا بالنسبة إلى طلب العلم، قال صلى الله عليه وسلم أما الروايات والأخبار التي وردت عنه في طلب العلم والتشجيع على طلب العلم، الآن حقيقة المستشرقين الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين مدهوشين متحيرين أن هاي الحضارة، الحضارة السريعة القوية التي صارت بالعهد عهد ازدهار التمدن الإسلامي، منين اجت؟ سرها كلمات رسول الله. مع رسول الله ما دخل مدرسة ولا فتح كتاب غير كتاب الله. كان صلى الله مثلا على سبيل المثال يقول على برواية الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحار، إلى آخر الحديث. ثم يبين أنا يعني الموضوع دخل بعضه في بعض، خرج من غوستاف لوبون إلى يعني الثقافة الإسلامية وإلى أحاديث رسول الله الحساسة، الأحاديث البناءة، الأحاديث اللي تركت أثرا عجيبا في نفوس السامعين. مثلا يبين لنا صفات العالم الذي نتبعه، أي عالم نتبعه وأي عالم لا نتبعه، وأهداف طلب العلم. أنا أيام اللي كنا في أمريكا كان عندنا أستاذ أمريكي يجي يدرس عندنا، قرأت في الحديث تعجب تعجب، وظل هذا الحديث يترجمه بالإنجليزي وينشره إلى بين أصحابه. حديث واحد: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قلت له: طلب العلم عندنا في دين الإسلام عبادة، عبادة عبادة عجيبة. وذكرت له بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأستاذ الأمريكي تعجب، كان جاوز 80 من عمره، ما كان سامع في المسيحية ولا في اليهودية ولا في حضارة الغرب أن هكذا دين الإسلام يشجع على طلب العلم. ثم طلب العلم أيضا له أهداف، مثلا من أهدافه الإسلامية يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم، نعم، من طلب العلم لله وتعلم لله وعمل لله، ثلاث أمور: طلب العلم وتعليم العلم والعمل بالعلم، ثلاثتهم لله، كتب في ملكوت السماوات عظيمة. هذا من جانب. من جانب آخر يقول أيضا: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه يقول لهم: جالسوا العلماء وزاحموهم بركبكم. نفس الكلمة قالها السيد المسيح صلوات الله عليه. قالوا: يا رسول الله، أصحاب المسيح قالوا: يا روح الله، أي عالم؟ أعطى ثلاث علامات، علامات ثلاثة للعالم الذي ينبغي أن تجلس إليه وتبحث عنه وتفتش عنه. قال: من يزيدكم علما منطقه، هاي أول علامة، لما يتكلم علمك يزداد، معرفتك نورك إيمانك يزداد، وتذكركم بالله رؤيته، هاي اثنين، ويرغبكم في الآخرة عمله، إلى غير ذلك. هذا بحق العلماء، بحق الملوك مثلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الملوك. نرجع إلى كلام غوستاف لوبون، يقول إن محمدا أسس دولة، هذه الدولة كانت مرافقها، شعبها، سلطاتها، جيشها، وزاراتها، يعني تطابق أحدث النظريات السياسية الآن في العالم. ثم بعد ذلك تكوين دولة ممكن يكون سهلا، ولكن وضع الدستور والقانون لهذه الدولة من أصعب الصعوبات. على سبيل المثال، الشعب الجزائري ظلوا يحاربون الجيش الفرنسي والسلطة الفرنسية، وقدموا حسب تعبيرهم شهداء، لذلك سموا نفسهم الشعب الألف شهيد، مليون شهيد، مليون شهيد. زين حسب الظاهر فرنسا طلعوها برا، هم سووا دولة. زين سووا دولة. الآن قانونكم شنو؟ قانونهم لا جابوا من فرنسا، من بلجيكا، من فلان، من فلان. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس الدولة أبدا، أنظمة الدولة، القوانين العسكرية، قوانين المالية، قانون الاجتماع، كل التجارية، قوانين العائلية، كلها صارت منبعها القرآن ومنبعها الإسلام. هذه مش هي شيء هين. استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مجتمع إسلامي، مع أنه ما عاش، قضى عمره معظمه بالحروب، بالفتن، وكان في أشد الحالة من الفقر. ذكرنا حالة فقره وجوعه صلى الله عليه وسلم في الليلة الماضية، مع الجوع مع الفقر، وكان مصابا بالشقيقة دائما. هاي حالة الشقيقة كانت تؤلم رأسه الشريف، ما يقدر ينام، ما يقدر يتكلم، لكنه كان كتلة من النشاط، كتلة من العمل، ويشجع على العمل، يقول وقل اعملوا، وقل اعملوا. الشايب يعمل، والشباب يعمل، والمرأة تعمل، والمثقف يعمل، والأم يعمل، والفلاح يعمل، والتاجر يعمل، والعسكري، كلنا مأمورين بالعمل. وأعطانا قانون، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. هذا نبينا. يا إخوان، هالأيام هذه تتعلق بسيدنا رسول الله. لذلك أرجو أن تكون هذه الاجتماعات إن شاء الله، هالقعدات، هالمجالس، هاي الفضائيات، تكون تعطينا شحنة من الإيمان، وشحنة من التمسك بسنة رسول الله، وشحنة من التمسك بسيرة رسول الله، بأخلاق الرسول، برحمته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مو بس للمؤمنين، كان رحمة حتى للكفار، رحمة حتى للمشركين. هكذا صلى الله عليه وسلم، كله رحمة، كله تواضع، كله أخلاق. انظر إلى عفوه مثلا على المسيئين، أساءوا إليه حتى قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال يا ابن رسول الله، القرآن الكريم يقول وما نعم وإنك لعلى خلق عظيم، شنو هذا الخلق العظيم؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي من حرمه، ويعفو عن من ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه، ويصل من قطعه. أي أربع مواد، يصل من قطعه، يعني أقاربه الذين كانوا يقطعونه ويصلهم، هو يسأل عنهم، هو يساعدهم، هو يفتش عنهم، حتى لو كان رحم بعيد. مثلا بين بني هاشم وبين بني أمية، إذا صح نسب بني أمية رحمية، كان صلى الله عليه وسلم يصل أرحامهم مع ما هم أعدائه، كذبوه وحاربوه. قريش، دخل رسول الله مكة المكرمة، وبعدما انطلق من المدينة المنورة باتجاه مكة لفتحها، سأل الله تعالى، قال اللهم أعمل أخبار من قريش، شنو غرضه؟ حتى لا يسفك دما، حتى يدخل مكة يفتحها، يطهر الكعبة من الأصنام بدون سفك دم، بدون إدخال الرعب. إلى أن جاء الجيش، وجاء وجاء وجاء، إلى أن وصلوا إلى مشارف مكة، على أبواب مكة، وصلها ليلا، وأمر أصحابه، كانوا 10,000، وهذا أكبر جيش إلى ذاك التاريخ، أكبر عدد عسكري. أمر كل واحد من الأصحاب أن يشعل نارا أمام خيمته، وكان أبو سفيان في فزع وفي خوف، خرج من مكة ليلا، فلما وصل إلى هذه النقطة رأى النيران، نيران إلى مد البصر، 10,000 قطعة نار. قال ما هي هذه النيران؟ هل هي نيران خزاعة؟ ثم قال كلا، إن خزاعة أقل من أن تكون لهم هاي النيران. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل العباس عمه إلى مكة على ناقته أو على بغلته حتى يطلب الأمان يأمنهم أهل مكة. التقى أبو سفيان بالعباس في ذلك الظلام صاحب الفاضل. قال أبو سفيان، قال نعم. قال ما هذه النيران؟ قال يا أبا سفيان لقد جاءكم رسول الله بما لا قبل لكم به. فجاء أبو سفيان ينهزم، قال ما لك طريق تعال 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 أعطيك الأمان. قال ولي الأمان؟ قال نعم. فأركبه معه على بغلته، بغلة رسول الله معروف المسلمين، فأدخله المعسكر. فكل واحد من المسلمين لما نظروا إلى أبي سفيان هموا بقتله، لكن شافوا العباس احتوى عليه، حافظ عليه، جاء به حتى استأذن به في قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أدخله علي. دخل، أذن له بالجلوس، جلس. قال ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ مو بس بعد، هل قد حاربت الله ورسوله 22 سنة ظليت تحارب الله ورسوله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأعظمك، لقد علمت لو كان لي إله غير الله لأغنى عني. قال يا أبا سفيان، أما علمت أن أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأعظمك وأكرمك، أما هذا فإن في النفس منه شيئا ما أقدر أقبل. العباس جار سيفه، قال لك أنطق بنا وإلا الآن أقطع راسك. فنطق بها مرغما تحت تهديد السيف. ولذلك يقول مولانا زين العابدين في دعاء أبو حمزة، يقول الله إن قوما آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم ليحقنوا بذلك دماءهم. أبو سفيان واحد منهم، وجماعة مسلمة الفتح الذين بعد فتح مكة أسلموا، ورأيت يدخلون في دين الله، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذول تحت ضربات السيف دخلوا لعن إيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني مع الذين دخلوا من بعد الفتح. بهذا العمل دخل حسب الظاهر قبل منه إسلامه. فقال العباس يا رسول الله، أبو سفيان فد واحد عند زعامة وعند رئاسة ولو عند المشركين، الآن أسلم، أعطيه فرد مزية حتى يفتخر به يعتز. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهي سياسة عجيبة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن وضع سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فانطلق أبو سفيان يتقدم، دخل حتى يخبر أهالي مكة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع جيشه إلى 4 فرق. هؤلاء الفرق كل واحد منهم أعطى لواءه. أمر هؤلاء الفرق 4 أن يدخلوا مكة في ساعة واحدة، واحد من الشمال، واحد من اليمين، واحد من فوق، واحد من تحت، كله في ساعة واحدة، حتى لا يغادر، يعني لا يتصور أهل مكة أنهم يستطيعون على القتال. أحد الفرق كانت لواءهم بيد سعد بن عبادة. سعد بن عبادة رجل من الأنصار من أهل المدينة، مدني وليس مكيا، وبينه وبين قرشيين أهالي مكة أحقاد قديمة. فجعل يهز اللواء وهو يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. فجاء أبو سفيان إجا رسول الله يرجف، قال يا رسول الله أنت أعطيت الأمان وهذا سعد يقول ما يقول. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، قال يا سعد ماذا قلت؟ قال غيرت يا رسول الله اليوم يوم الملحمة. قال أبدا، جيب اللواء. أخذ منه اللواء أو الراية وسلمها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم. انتبهوا، قال يا علي امشي بها مشيا رفيقا. شوفوا، حتى ذكر المؤرخون ان الفرقه اللي كانت لواءه اللواء بيد علي بن ابي طالب وراء علي بن ابي طالب كانوا يمشون على رؤوس اصابعهم حتى لا يسمع وقع اقدامهم. انت شايف بالعالم جيش مقاتل يدخل بلدا محتلا، يفتح البلد حتى وقع أقدامهم ما تسمع. هاي وين صايرة بالتاريخ؟ لا عند الهند ولا عند الصين ولا عند الشرق ولا عند الغرب. علي بن أبي طالب أخذ اللواء وجعل يقول اليوم يوم المرحمة. الله أكبر، الملحمة سواها مرحمة. وبالفعل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بهذه الرحمة بهاي المرحمة انتشر الإسلام، ونحن نتشرف بأننا أمة هذا النبي، أتبع هذا النبي، ونرجو شفاعته ونرجو أن نكون معه في الآخرة وفي الدنيا، محسوبين على أمة رسول الله الذي يقول الجنة حرام على الأنبياء حتى أدخلها وحرام على الأمم حتى تدخلها أمتي. نحن محسوبون على هذه الأمة، على هذا النبي، على هذا القائد، فعلينا أن نتبعه، وخاصة جانب الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخواني أعزائي، يا من يسمعون صوتي في الخارج، الرحمة شعار الإسلام. المسيحيين عندهم بسملة، واليهود عندهم بسملة، والإسلام عندهم بسملة. بسملة اليهود باسم الأب والابن والروح القدس، بسملة المسلمين تعرفونها بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الرحمة الخاصة والرحمة العامة، الرحمن الرحمة العامة، الرحيم الرحمة الخاصة. ومسألة الرحمة في دين الإسلام تنطبق على سيرة الرسول، كلماته رحمة، قيامه حتى حروبه رحمة، حتى حروبه، حتى قتل القاتل من باب الرحمة، قطع يد السارق من باب الرحمة. لولا قطع يد السارق كانت السرقة ملأت الدنيا، كان كل واحد طلع سارق حرامي. حتى أن أحد تلامذة الشريف المرتضى رضوان الله عليه أبو العلاء المعري الشاعر المعروف كان يحضر بحث الشريف المرتضى في بغداد، فرد يوم نظم بيت بعنوان سؤال أو اعتراض على الشريف. قال أيها الشريف، يد بخمسمائين عسجد وديت، يعني اليد الذي إذا واحد يقطعها ولو خطأ 500 دينار ذهب لازم يعطي دية، هذا الحكم الشرعي. يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أجابه الشريف المرتضى رضوان الله عليه كذلك بنفس الوزن، قال عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. حتى يقول لك إذا أردت أن تذبح الذبيحة أعطيها ماء رحمة، بالليل لا تذبح الذبيحة، إذا ذبحت الذبيحة لا تذبح قدام ذبيحة أخرى. الرحمة حتى بالحيوان، حتى ركوب الدابة أيام للدواب، يقول للدابة على صاحبها 10 حقوق، 10، أن يبدأ بعلفها وأن يسقيها وأن لا يحملها فوق طاقتها وأن لا يضرب وجهها وأن لا يلعنها، 10 حقوق للدابة على صاحبها. رحمة للدواب، رحمة بالأيتام، رحمة بالأرامل، رحمة بالفقراء، فارحموا صغاركم وبكروا كباركم. هذه المبادئ، مبادئ الرحمة اللي خلت ملايين من البشر يدخلون الإسلام لما شافوا رحمة. نحن الآن أيها الإخوة بمناسبة ذكرى رحلة نبينا صلى الله عليه وسلم مسؤولون أن نجدد سنة نبينا في أخلاقه، في سياسته، في سلوكه، في عبادته، ذكرنا عن عبادة رسول الله الليلة الماضية، كيف كان يقيم الليل حتى الصباح، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ذكرنا عن القرآن، معجزات القرآن، فصاحة القرآن، غرائب القرآن، علينا أن نقرأ القرآن مرة أخرى، علينا أن نقرأ القرآن بدقة وبفهم وبتدبر وبتذكر حتى نعرف نبينا. هذا نبينا، هؤلاء أهل بيت نبينا، هذه جوانب كلها جوانب. أذكر لكم خبرا يذكره العلامة المجلسي في سلوك رسول الله، وصلوا على محمد وآل محمد. ثانية وثالثة رحمكم الله. ذكر العلامة المجلسي رضوان الله عليه نقلا عن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما على منبره يعظ الناس ويخطبهم وقد بلي ثوبه، ثوب اللي كان على جلده قد بلي ممزق قديم، فدخل أحد الصحابة وكانت حالته المالية جيدة، نظر إلى ثوب الرسول صلى الله عليه وآله فحمل إليه 12 درهما، قال يا رسول الله خذ هذه الدراهم واشتري بها لنفسك ثوبا والبسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، من أخلاق الرسول مهما قلت الهدية يقبلها، قبل الهدية وأعطى الدراهم لعلي عليه السلام، قال يا أبا الحسن اشتري لي بها ثوبا. ذاك اليوم الثوب 12 درهم كان ثوبا فاخرا، ثوب العادي كان 3 دراهم 4 دراهم، فذهب علي عليه السلام اشترى ثوبا فاخرا 12 درهما، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر النبي إلى هذا الثوب ووجد أن كثير من المسلمين عراة أو شبه عراة فقراء، فقال يا علي غير هذا الثوب أحب إلي، ما يعني ما ذم الثوب ولا اعترض عليه، غير هذا الثوب أحب إلي، أترى صاحبه يقيلنا، يقبل يعني يرجع فلوسنا؟ فرجع علي عليه السلام إلى السوق، اجى إلى صاحب الثوب، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره هذا الثوب ما يريده. ذاك أن طلع مسلم مؤمن، استرجع الثوب، رد الدراهم إلى علي عليه السلام وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام بنفسه إلى السوق بنفسه، بالطريق وقعت عينه على جارية فتاة مملوكة جالسة على الطريق تبكي، زين رسول الله قلت لك رحمة للعالمين، رحمته تشمل الضعفاء والجميع، من منطلق الرحمة دنا منها، قال يا أمة الله لماذا جالسة على الطريق ولماذا البكاء، عليش تبكين؟ قالت يا رسول الله إن أهلي أعطوني 4 دراهم لأشتري لهم بها حاجة وقد ضاعت الدراهم مني، فأعطاها رسول الله من 12 درهم 4 دراهم، قال لها خذي هاي الدراهم واذهبي إلى أهلك فإنه لا يصلح لك الجلوس على الطريق. هاي الكلمات كل كلمة ينفتح منها أبواب، كل كلمة، وأنتم الحمد لله أهل معرفة، لا يحق للجارية الشابة أن تجلس على الطريق وتبكي، هاي يجر عليها قطار، أخطار يجر عليها. فذهب صلى الله عليه وآله وسلم إلى السوق ووجد ثوبا 4 دراهم، ثوب عادي، فلما أراد أن يلبسه أحد الفقراء قال من كساني كساه الله من ثياب الجنة، يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلبسه صلى الله عليه وآله الثوب، أعطاه الثوب لذلك الفقير اللي ما عنده ثوب، وبقيت عنده 4 دراهم، اشترى بها ثوبا ولبسه وعاد إلى المسجد، في الطريق شاف الجارية لا تزال جالسة تبكي، دنا منها بدون أن يغضب عليها أو يعاتبها. قال لها: يا جارية، ألم أعطيك الدراهم؟ قالت: بلى. ألم أقل لك اذهبي إلى أهلك؟ قالت: بلى. قال: فلم لم تذهبي؟ ليش ما رحتي؟ قالت: يا رسول الله، قد أبطأت على أهلي فأخاف أن يضربوني. خلص. فقال لها: قومي فدليني على أهلك لأشفع لك عندهم. حقيقة صلى الله عليك يا رسول الله على هالخلق هذا، على هالأدب، على هالرحمة. فقامت والرسول وراءها حتى وصلت إلى دار أهلها، قد هدر أهلها. أقبل صلى الله عليه وآله وسلم، وقف بباب الدار، قال: السلام عليكم يا أهلا، يا أهل البيت، يا أهل الدار. ما سمع جواب. مرة ثانية سلم عليهم، ما سمع. مرة ثالثة قالوا: وعليك السلام يا رسول الله. زين، المشكلة صارت مشكلتين، لماذا ما جاوبوا المرة الأولى والثانية؟ قال: ما لكم تركتم إجابتي في الأولى والثانية؟ قالوا: يا رسول الله، قد أحببنا صوتك، فداء لهذا الصوت ولصاحب الصوت، قد أحببنا صوتك فأردنا أن نستقطر منه، ولو هذا مو دليل شرعي. لكن شوف ما حاسبهم. قال: هذه الجارية قد أبطأت عليكم فلا تحاسبوها. ما قال ضيعت الفلوس، أعطيتها الفلوس. قالوا: يا رسول الله، هي حرة لممشاك، حرة. ففرح رسول الله، قال: الحمد لله، ما رأيت بدراهم أعظم بركة من هذه الدراهم. كسى الله بها عريانين وأعتق بها نسمة. ما أطيل عليكم الكلام إخواني. هذا الذي صاحب الرحمة، الذي ما ارتاح ضميره حتى يعتق رقبة، عند ذلك ارتاح وحمد الله. ولكن تدرون أن بنت رسول الله في مجلس يزيد طلبوها لتكون مملوكة. الله أكبر. لما أدخل عيال الحسين، وجه قلبك ليلة الجمعة، عندك حاجة، هاي الدموع إن شاء الله تعمل عملها. قالت فاطمة الصغرى بنت الحسين سلام الله عليه وعليها: لما أدخلنا على يزيد بن معاوية بالشام، قام رجل من أهل الشام فنظر إلي وقال: يا أمير، هب لي هذه الجارية لتكون خادما عندي. فأخذت بثياب عمتي زينب، قلت: عمة أوتمت وأستخدم، يعني اليسم ما كفاني، أكون خادمة عند أهل الشام. فقالت عمتي: كلا أيها الشامي، ما جعل الله ذلك لك ولا لأميرك يزيد. فقال يزيد، غضب يزيد، قال: إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت: كلا، ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ديننا وتستدين بغير ديننا. فغضب اللعين من كلامها وقال: يا زينب، إياي تستقبلين بهذا الكلام؟ إنما خرج من الدين أبوخي وأخوخي. هنالك انتحبت زينب باكية. إلى ذيك الساعة كانت ضابطة نفسها، ما سمع العدو صوتها، فجعلت تبكي وتقول: أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك، وأنا لا والد لي ولا عم ألود به ولا أخ لي بقي أرجوه، ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، أي وبيضا قد وسفسيح، وأطفالي بغير حميم، بقيت محيرة واسقط بليدي، بقيت محيرة واسقط بليدي، ولا عباس يبرى لي
والعصيان والعصيان يضربون من ابتي وتدمع العين او تبقى عبرتي بصدر تكسر. انا لا عاتي اهضب بديوان ولا تخدرت مدلي النسوان ولا شفت ذله ولا هوان. انا زينب اللي يحكون عني زينب اللي يحكون عني انا تمرمرت من صغر سني سليت المصايب ما سلني راحوا اهلي بالطبق عني.
نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله. قبل الدعاء إخواني كرمتين عن مستشفى الإمام الحجة في كربلاء، هاي صورتها على الباب. العام الماضي عندما كنا في هاي الأيام كان السقف الطابق السابع، الطابق الخامس بعد لم يتم، الآن وصلنا إلى الطابق التاسع، 9 طوابق. وهذه حسب اعتراف موظفي وزارة الصحة لا في بغداد لا يوجد مثلها، وهذه خدمة لكم تدخلون السرور في قلب الحسين وفي قلب رسول الله أن تمدوا يد المساعدة. ما أطول عليكم إن شاء الله، تفصيل ليلة القادمة، صورتها بالباب، ممكن تجدون بناء المستشفى. وجزاكم الله خيرا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم ليلة الجمعة الأعز الأجل الأكرم 5 مرات، أمن يجيبون مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر 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 إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفر والكافرين، اللهم اجعلنا من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا معرفته، اللهم لا تفرق بيننا وبين أهل بيته الطاهرين، اللهم احشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله واجعلنا معه في الدنيا والآخرة، اللهم اشف بهم مرضانا وداو بهم جرحانا، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم تقبل أعمالنا في هذه الليلة، استجب دعواتنا، اقض حاجاتنا، فرج همومنا، تقبل أعمالنا. نقوم الآن تعظيم لمولانا، ارفع صوتك حبيبي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.